مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر ذي الحجة العام 37 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري.
قرأت أول الباب الشيخ؟ قرأت أول الباب؟
إيه، قرأنا من حديث.
كيف؟
قرأنا من حديث واحد.
نعم.
نعيد من أوله؟
لا أكمل ما دام قرأت.
نعم. حدثنا
تكلمنا يعني في أول الباب.
نعم.
أول الباب تكلمنا فيه سابقا، باب في المشيئة والإرادة. تكلمنا في هذا.
إيش خلنا الحديث الأول منه؟
إنما تكلمنا فيه.
ما أدري.
عاش عبد الرحمن تكلمنا فيه. ما أذكر.
نعيد. طيب.
الله
أعلم. باب في المشيئة والإرادة، وقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، وقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه: نزلت في أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في المشيئة والإرادة، أي مشيئة الرب سبحانه وتعالى وإرادته، والإيمان بعموم مشيئة الله وإرادته، وأن الله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى لا يعزب عن مشيئته وعن علمه شيء، فكل شيء فهو بعلم الله، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذا من مقامات توحيد الله سبحانه، والكتاب سماه الإمام البخاري رحمه الله كتاب التوحيد. فهذا قوله: باب في المشيئة والإرادة، أي فيما جاء في كتاب الله وما جاء في السنة، فذكر فيه جملة من الرواية التي أوردها في صحيحه. وقوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو من أدلة أهل السنة والجماعة على مشيئة العباد، ومن أدلتهم على أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، وهم وسط في ذلك بين الجبرية الذين جعلوا العبد مجبورا على فعله ولم يجعلوا للعبد مشيئة، ويقاربهم الكسبية القائلون بالكسب أن العبد كاسب، ومعنى كونه كاسبا على طريقتهم، وإلا فالعبد في الشريعة كاسب ولكنه لا يختص بالكسب، الله يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكن لم يضف إلى النفس وإلى الآدمي الكسب وحده، فتخصيص ذلك بالكسب هذا قصر عن خطاب الشريعة وعن خطاب القرآن من جهة، ومن جهة أخرى فإن تفسير الكسب أيضا خطأ مجانب لمقصود الشريعة من الكسب المضاف إلى العبد وإلى النفس البشرية، فالخطأ يكون من جهتين: من جهة القصر ومن جهة تفسير المعنى، وهو مقارب لطريقة الجبرية، وإن قال به كثير من المنتسبين للسنة والجماعة من المتكلمين ومن تأثر بطريقتهم من الفقهاء المتأخرين، ولكنه قول مخالف لإجماع السلف ومخالف لصريح القرآن، وليس من أقوال أئمة السنة في شيء، وإنما الذي عليه أئمة السنة والجماعة وهو إجماع الصحابة وهو صريح في كتاب الله أن العبد له مشيئة تابعة لمشيئة الله، وهذا صريح في قول الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعباد لهم مشيئة، والله يقول في عبده من أو في عباده: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولكن مشيئتهم وإرادتهم لا تخرج عن ملك الله وتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى. وجماع ذلك في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهذا أيضا دليل على قصور مشيئتهم وقصور إرادتهم. فإن العبد إذا قال إني فاعل ذلك غدا هو إخبار عن إرادته الفعل، أليس كذلك؟ وليس إخبارا عن الفعل لأنه يكون في الغد فلم يقع الفعل بعد من جهة الزمان. فقال الله جل وعلا في كتابه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، مع أن ما يقول العبد فيه إنه فاعله غدا هو من مقدور العبد، هو من مقدور العبد، كما لو قال أسافر غدا هو من مقدور العبد، ولكنه في مقدوره مشيئته ليست تامة لأن العبد لا صفة له تامة بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فصفاته صفات الكمال. أما العبد المخلوق فجميع صفاته يعتريها النقص، فعلمه يعتريها النقص، علم مكتسب إلا من اصطفاه الله بالنبوة والرسالة، وإلا العلماء علمهم مكتسب، يكتسبون العلم ويتعلمون العلم ويعتريه، يدخله النسيان ويدخله الاختلاط أحيانا والنقص وما إلى ذلك. فصفات العباد قاصرة، والخالق سبحانه وتعالى له صفات الكمال. والله يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا فيما هو من مقدور العباد. وإذا كان الله أمر العباد بذلك فيما هو من مقدورهم فكيف إذا كان الشيء إيش ليس من مقدورهم؟ ومما تساهل فيه الناس ما يتتبعون فيه بعض الجهات الأرصاد ونحوها من الأخبار عن وقوع الأمطار وأحوال السماء من جهة ورود المطر أو ورود الرياح وما إلى ذلك، فهذا أمر فيه قدر من الحساب الذي يمكن تقديره، ولكن هذا الحساب قابل لإيش؟ قابل للزيادة والنقصان، ولكن فيه قدر حسابي معروف، ولكنه قابل للزيادة والنقصان، أو يكون من الرصد لشيء سائر فيكون من نوع الحساب السابق. ولكن على كل الأحوال، على كل الأحوال فأمر هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده ذلك، وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي عنده علم الساعة، كما قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فما يكون من أمر الغيث والمطر وحركة الرياح هذا من تدبير الله وحده لا شريك له. فإذا كان الله جل وعلا قد أمر العباد فيما هو من مقدورهم أن يقولوا إن شاء الله، فمن باب أولى يجب عليهم أن يقولوا ذلك فيما هو إيش ليس من مقدورهم. نعم. قال الله جل وعلا تؤتي الملك من تشاء، مع أن الرغبة في الملك مشيئة للعباد الذين يرغبون الملك أو أصحاب السلطان، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من يصير إليه الملك فهو بمشيئة الله، مع أن حال السلطان في الأصل حال القوة، أليس كذلك؟ ومع ذلك فهذا التمكين الذي يمكن لأصحاب الولاية أو أصحاب السلطان هذا التمكين هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. نعم. وقال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا يدل على تأخر مشيئة العبد، وأن المشيئة النافذة التامة هي مشيئة الخالق وحده لا شريك له. وإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام مع ما آتاه الله من القبول والاستجابة لدعوته وغير ذلك واستجابة الله لدعاء نبيه، إلا أن الله جل وعلا شاء أن أبا طالب إيش لا يسلم، شاء الله ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، وإلا فالنبي دعاه وأحب إسلامه. وجاء في الصحيحين حديث سعيد بن المسيب عن أبي لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبا جهل وعبد الله وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، ف فقال له النبي: عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقالها أبو طالب. ثم قال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فتركها وقال هو على ملة عبد المطلب. ولم يزل رسول الله يعرضها له ويعيد له تلك المقالة حتى كان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للمشركين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحده. وقول المصنف رحمه الله قول الإمام البخاري رحمه الله في باب في المشيئة والإرادة. وإرادة الله سبحانه وتعالى تأتي على معنى الأمر والمحبة، فتتضمن هذا، ويكون تكون إرادته كما يسميها كثير من أهل العلم بالإرادة الشرعية، كقول الله: يريد الله بكم اليسر في التشريع ولا يريد بكم العسر. وتأتي الإرادة ويراد بها الإرادة العامة على معنى المشيئة العامة، وهنا تكون إرادته سبحانه وتعالى بمعنى مشيئته العامة الشاملة. ومن هنا تتعلق الإرادة العامة بسائر مفعولات العباد. وأما المشيئة الشرعية فإنها متعلقة بالاستجابة. نعم.
حدثنا مسدد قال عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فعزموا الدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له.
نعم، هكذا جاء في حديث أنس: فإن الله لا مستكره له. ولذلك لا يعلق الدعاء، دعاء الطلب والمسألة، لا يعلق بالمشيئة، ليكون ذلك عزما من العبد، ليكون عزما من العبد. والله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هو الكريم جل وعلا، فإن الله لا مستكره له. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت محمد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
نعم. وهذا الحديث وفيه قول علي رضي الله عنه: إذا شاء إنما أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وقول علي هذا من حيث التجريد، من حيث التجريد هو كذلك، فأنفس العباد بيد الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمر العباد في يقظتهم وفي نومهم، وهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو الميسر لعباده: ونيسرك لليسرى. ولكن لما وقع ذلك جوابا على قول النبي لعلي رضي الله عنه وفاطمة: ألا تصلون؟ لم يكن هذا الجواب كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، أو قال قرأ عليه الصلاة والسلام: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولكن يوقف إلى هذا القدر، يوقف إلى هذا القدر، بمعنى لا يظن أن علي رضي الله عنه كان يرى تعطيل السبب، وهو من أئمة الصحابة ومن سادات المسلمين وفقهائهم. ولكن الذي حمله على هذا القول فيما يظهر والله أعلم هو حياؤه الكريم، يعني علي وفاطمة، هو حياؤه حياء علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ به الحياء من رسول الله هذا المبلغ أجاب بهذا الجواب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يؤخذ عن هذا الجواب معنى ليس مقصودا في نفس علي ولا مقصودا في الشريعة من حيث الأصل، قال عليه الصلاة والسلام وتلا هذه الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهو يعرف مقام علي هنا وأنه فعل ذلك حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تقريرا لما في نفسه على الإطلاق وفي سائر الأحوال، فإن هذا المعنى من قدر الله وأن الأسباب من قدر الله، هذا المعنى لا يخفى على أحد المسلمين فضلا عن إمام من كبار أئمة الدين وهو علي، أو عن أفضل نساء المؤمنين ونساء العالمين وهي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهما. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال فليح قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقة ويفيء ورقه من حيث انتهى الريح تكفأها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء.
نعم. وهذا حديث أبي هريرة، وفيه أمر مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأن ما يكون للمنافق أو يكون للمؤمن فإن ذلك كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، أي النعم والمصائب، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وفي هذا الحديث من الفقه أن أمر المؤمن يعرض له البلاء، وأن المنافق قد يملى له في نفاقه أو الكافر في كفره، والله جل وعلا إذا أملى للكافر في كفره أو المنافق في نفاقه فهو كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. والمؤمن لا ينقاد إلى البلاء بفعله، ولكنه إذا ابتلي فإنه يصبر على ما يقدره الله من البلاء، والبلاء أنواع، والبلاء غير العقوبة، وكثير من الناس يختلط عليه البلاء بالعقوبة، والله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين وبلاؤه إياهم هو من رفع درجاتهم، بخلاف العقوبة فإنها مورد آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نقف على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد ولعباده المسلمين، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وأن يكفي هذه البلاد وبلاد المسلمين جميعا شر أعداء الإسلام أينما كانوا وكيفما كانوا، وصلى الله وسلم على نبينا.